السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما بعد معاذا إلى اليمن قال: إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعون إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنما أجابوك لذلك لأخبرهم أن الله افترض عليهم في اليوم والليلة 5 صلوات، فإنما أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر معاذ بن جبل أن يبدأ بدعوة الناس إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أمر أن يدعو الناس إلى تلك الكلمة العظيمة، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعرض نفسه على القبائل ويقول: أيها الناس، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ويقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. تلكم الكلمة العظيمة، وإن كانوا مشركون يردونها ويجالدون الدعاة إليها بالسيوف، فإننا في زمن قد جهل كثير من الناس معنى هذه الكلمة العظيمة، جهلوه وصار حالهم كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، بل كما قال الصنعاني في الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: لقد جاءت الأخبار عنه بأنه يعيد لنا الشرع الشريف بما يبدي، وينشر جهرا ما طغى كل جاهل، ومبتدع منه فهذا كما عندي، ويأمر أركان الشريعة هادنا مشايخ ضل الناس فيها عن الرشد، أعاد بها معنى أشراع ومثله يغزى غد بأس ذلك من وجه، وقد هتفوا عند الشدائد باسمها كما يهتف المضطر بالصمد الفردي. وكم بارد حول القبور مقبل ومستلم الاركان منه النبي العائد. لو ذهبت الى ايران ربما تنزل وتريد ان تركب السيارة فيقال لك الحرام الحرام. يا سبحان الله ايران حرام. نعم انهم يعنون قتل الخميني. نعم يا اخواننا جهل الناس او جهل كثير من الناس التوحيد واصبحنا في جاهلية جديدة. ولست اقول ان كثيرا منهم كفار. نعم لا اقول ذلك ولكن يوجد من هو يدعو الاولياء عن عقيدة. وقد قال الصنعاني رحمه الله تعالى في كتابه خير تطهير الاعتقاد قال ان اهل كل بلد لهم ولي ينادون به. الدولة الإسلامية التي يزعمون أنها دولة إسلامية بالسودان لو ذهبت إلى هنالك لرأيت ما يذهلك وما يدهشك من الطواف على القبور ومن ضرب الطبول وهكذا دعاء غير الله عند الاولياء من الصوفيه. المسلمون محتاجون الى تجديد. لو كنا نرى اعيننا نرى امام اعيننا شبابا وشيوخا من اهل السنة حرمهم الله. فان للمجتمع يا اضعاف واضعاف اضعاف ممن يدعو غير الله ممن يستغيث بغير الله ممن يدعو العيدروس ممن يدعو الهادي المذكور في صعده. نعم وهديتنا من ايران الى ان ذهب بعض المذكرين من اهل صعده الى ايران الهديه انهم اتوا بمناسك يقفون امام قبر الهادي ويدعون. نعم الهادي الذي اخرج الاعتزال الى اليمن الذي اخرج علو التشيع الى اليمن. نعم ينادونه ويستغيثون به. نعم واخوان لنا في الحوطة في حضرموت ينكرون على الصوفية ويزجوا بهم في السجون يتصلون بي ويقولون كلم المسؤولين. قلت والله ما بيني وبين المسؤول اي معرفة ولكن اصبروا حتى يجعل الله لكم فرجا ومخرجا. واخبرت انهم قد اخرجوا. المهم نحن في جاهلية ولا سيما ولست اعني بلاد اليمن فهي تعتبر من احسن البلاد الاسلامية ولست اعني بقوله جاهلية الى ان المجتمعات كفار. اعني انهم لا يلتزمون في الكتاب والسنة. لابد ان ابين مقصودي. فماذا يا اخواننا اما الله من بثلاث أشهر. قال هذا القريب مهوش مهوش، أنا أعجب كيف يتركون الآن يكتبون في الجرائد ترى يتكلم عنا، وأخرى يتكلم عن الشيخ ابن عثيمين حفظه الله، وأخرى يتكلم عن زيارة الأمير عبد الله، زيارة الأمير عبد الله إلى شهود للشيخ ابن عثيمين. المهم الرجل صاحب هوس، صحابة صاحبة هوس، الظاهر أنهم لا يجدون لا يملؤون الصحيفة فيأتون بأفكار فيأتون بوسوسة عند النوم ويسطرونها مثل وسوسة المجانين، مثل وسوسة المجانين. ماذا يا إخواننا؟ فماذا؟ فينبغي أن نعرف أننا في زمن نحتاج إلى دعوة، إلى تجديد التوحيد. نعم، ماذا يا إخواننا؟ ما ظنكم لو ذهبنا نحن على صعدة لخربنا قبة الهادي؟ والله يخرج بعض الزنادين من الزبائن ويوجه صندوقيته إلينا ويقتل المسلمين ولا يبالي، لا يبالي. مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر علي بن أبي طالب أن لا يدع قبرا مشرفا إلا سواه، ولا صورة إلا طمسها. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن يبنى على القبر وأن يجسس. فإن قال قائل فذلكم قبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مسجده، فتعجبني كلمة حسين مهدي النعمين وهو معاصر لمحمد بن إسماعيل الأمير، يقول أذهب عيني ما حاجتم الله ورسوله تحتجون، أي أنتم حاجتم الله ورسوله حين توسعة مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الجهة الشرقية ومن الجهة الأمامية. من أجل هذا صار القبر في وسط أو في نعم في صار القبر في المسجد، ولله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غبر في بيته، غبر في بيته خارج المسجد. والشاه الوليد بن عبد الملك أو نعم أو يزيد بن الوليد المهم أموي لا يتقيد بالكتاب والسنة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وقد أنكر ذلك من أنكر، أي كسعيد بن المسيب أنكر التوسعة. أما الغبة فبناها بعض ملوك مصر الملك الملقب بقلاوون. ماذا فهو الذي بناها؟ وأنا أسألكم المرأة الملوك والجهال التاجرون أو يتزيدون بالكتاب والسنة؟ الجواب لا يستشيرون أهل العلم ولا يتزيدون بالكتاب والسنة. نعم لا يفعلون ذلك، فقبة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يحتج بها على جواز القبور في المساجد وعلى جواز بناء الكتاب على القبور. ومسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم او قال لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان يبنى على القبر واي رجاس شخص وعن ابي نفد الغنوي رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم امر بتسويه القبور فالجبال التي في العناد بحضرموت والتي في الغوطة والباب التي بصعد على القبور واجب على المسلمين واجب وجوب أن يزيلوها يتعاون مع المسؤولين هذا هو الواجب أن يزيلوها وحرام حرام على القبوريين أن يدافعوا أن يدافعوا عن الكتاب المشيدة إنها سبب لعبادة غير الله هذا واجب من يساعد الصوت وإن شاء الله يكلم الأخ محمد الإمام أو الشيخين الشيخ سيد أحمد تفضل يا أخي الوحيد تفضل بارك الله فيك الحمد لله رب العالمين المؤمن من المنافق إن مثل هذه المواقف يجب أن يثبت لها العبد وألا يختل توازنه وشخصيته فإن الغوغاء من الناس وإن الدهماء من الناس ممن ملئت قلوبهم ثم ضعافا يغتنمون ويغتنصون مثل هذه الفرص التي يستطيعون من خلالها أن يضربوا حملة السنة ضربة رجل واحد الهدوء الهدوء والرفق الرفق يا عباد الله فما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه وشيخنا بحمد الله يتمتع بصحة جيدة طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وتراقب خير لنا في الدنيا وما فيها. لو الرسول صلى الله عليه وسلم لو طلعوا القران عن كل شفاعه ضوء الشمس يوم القيامه ويشعر بها فالذي يعلم يوم القيامه فيكون حياته عليك شبابا فيقال يا اهل ولد القران وعليك الصوت عليك سالمين بإكمال الكلام ولكن الحمد لله إنه ضربت حلقة من تستفيد الوجود حلقة الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم
أيها الإخوة، حيث أنه بقي في الشريط متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة.
وبدأ ويسرنا في تسجيلات النور الإسلامية بعدن أن نصحبكم مع هذه الرحلة والإصدار الثالث للأخ مصطفى الأبرم والذي يحمل عنوان
على مفترق الطرق.
عليكم ورحمة الله وبركاته. تقاربوا ولا تباعدوا واجتمعوا ولا تفرقوا فإن يد الله مع الجماعة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة في الله، على مفترق الطرق، تلك الطرق التي ربما تكون مستوية ولربما تكون ملتوية يحدد مصير الإنسان ورحلته. اعلموا يا عباد الله أنه ما ضل عبد عن سبيل الله جل وعلا، وأنه ما قسى قلب عبد من ذكر الله رب العالمين، وأنه ما تجرأ عبد على المضي في معصية الله، وأنه ما فرط عبد في طاعة الله رب العالمين جل وعلا إلا بسببين رئيسيين مهمين ربما لا يعلمها كثير من الناس،
ولربما علمها كثير من الناس ولكنهم يجهلون إنزالها ومعاشرتها وحياتها. هذان السببان يا عباد الله. السبب الأول عدم معرفة العبد بربه جل وعلا، ذلك الرب العظيم جل وعلا الذي يقول جل وعلا عن نفسه: ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. ذلك الذي أخبر أن ضلال المشركين وأن وقوعهم في الشرك إنما هو كان بمعنى عدم معرفتهم له جل وعلا. قال الله تبارك وتعالى: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. ما سبب ذلك القول؟ ما قدر الله حق قدره؟ أشركوا بالله رب العالمين. السبب: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. هذا هو السبب الأول يا عبد الله، عدم معرفة مقام رب العالمين جل وعلا. ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. السبب الآخر: عدم معرفة العبد بقدره وعدم معرفته بحقيقته، ذلك يوم أن جهل رب العالمين جل وعلا، فما عرف أنه ذلك المخلوق المسكين الذي قدر الله جل وعلا على إنشائه ومد خلقه، والذي يقضي عليه جل وعلا متى شاء وكيف ما شاء. وفي هذه الكلمة نتعرف على حقيقة ذلك الإنسان، لأننا نرى ظلمه ونرى إفساده في الأرض ونرى أنه يتجبر على الله رب العالمين. كم من حدود لله انتهكها، وكم من حرمات لله انتهكها، وكم من طاعات وبر وتقى لله ما عملها. ذلك بأنه ما عرف قدر نفسه ولا عرف حقيقته. ورحم الله من عرف قدر نفسه، ومن أمن العقوبة أساء الأدب. لا تنظر إلى صغر ذنبك، ولكن انظر إلى عظمة من تعصي. إنه الله جل وعلا رب العالمين تبارك وتعالى. رحلتك أيها الإنسان على مقترب تلك الطرق التي تعيشها الآن في هذه اللحظات، والتي قد انقضت، والتي هي آتية عليك. ولكن اعلم يا عبد الله أنه ما من رحلة مضت إلا وجاءت بعدها رحلة من رحلاتك، وأن التي بعدها هي أشد منها عليك. فقل لي بالله عليك، ما كنت قبل 100 عام؟ وأي شيء كنت قبل 100 عام؟ أما كنت ذلك التراب الذي يلاس بالأقدام؟ أما كنت ذلك التراب الذي إذا ما جاء على ثيابك وبشرتك الناعمة تأففت منه ونفضته بيديك؟ تلك هي حقيقتك، وهذا مبدأ خلقك من ذلك التراب الذي تدوسه بقدمك صباح مساء. وما قدر الله حق قدره، قال الله جل وعلا في محكم تنزيله يخبر عن حقيقة الإنسان، وأنه ما كان شيئا مذكورا. فقال تبارك وتعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ قد أتى على الإنسان، هذا معنى هل أتى على الإنسان، أي قد أتى على الإنسان زمن وحين من الدهر وفترة من الزمن ما كان شيئا مذكورا، وإنما كان ذلك التراب، كان ذلك التراب، فخلقه الله جل وعلا رب الأرباب. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وبعدها يا عبد الله، يلخص الله جل وعلا رحلتك، ويلخص الله جل وعلا حياتك، فيقول تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. كنت صفرا يا عبد الله وستصبح صفرا يا عبد الله، وإنما العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. والإنسان خبير بنفسه ويحدد مصيره ويحدد حياته بين يدي الله رب العالمين. بعد أن لم تكن شيئا مذكورا أين تكون يا عبد الله؟ في تلك الأطلاب عند من نظمة أنشاج نبتليه، يستودعك الله جل وعلا في تلك الظلمات الثلاث، يستودعك الله جل وعلا فوق أمك في ظلمات ثلاث، من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. من أنت في هذا الموقف يا عبد الله؟ ماذا تملك لنفسك يا عبد الله؟ من أنت يا عبد الله؟ هل تستطيع أن تأكل بيدك أو تشرب بيدك أو تشفي جسدك؟ من الذي أطعمك ومن الذي يسقيك؟ أوليس هو الله رب العالمين؟ فلما أن خرجت إلى الدنيا فأصبحت ذلك الإنسان عظيم الجسم والبنيان، وأصبحت تملك الأموال، وأصبحت تتمتع في الشهوات، تظن أن الله تاركك وأن الله مهملك وأن الله مضيعك، وأنت تأكل من أكله، تأكل من طعامه وتستظل بظله وتشرب من مائه، ثم تظن ذلك الظن الشيء أنه تاركك ومهملك. لما أن كنت ضعيفا لا تملك لنفسك شيئا في تلك البطن، يغذيك الله، يكبرك الله، ينعم عليك الله. فلما خرجت إلى الدنيا فأنست نفسك بقوتك، واطمأنت نفسك لفتوتك، واطمأنت نفسك بذكائك وبلغتك، فأنت أن الله غير غادر عليك، فأسأت الأدب مع الله، وأسأت الخلق مع الله، وضيعت طاعات الله، واقتربت معاصي الله من سوء الادب مع الله جل وعلا وسوء الظن بالله رب العالمين. ولو ان كل انسان عرف ذلك القدر لله ولو ان كل انسان عرف قدر نفسه ومنتهاه لما هان عليه ان يفرط في طاعة قدر على فعلها ولا ان يؤمن على معصية في وجهه ان يهرب ويفر منها ما اطلق نظره في الحرام ولا سمح لابنه بسماع الحرام ولا اذن لجلده بلبس الحرام ولا سابت قدمه بلبس الى الحرام لانه يعلم انه كله لا شيء يوم ان يتذكر عظمة الله رب العالمين جل وعلا. انظروا الى حال كثير من الناس اليوم وانظروا الى شوارعهم انهم الا كالانعام بل هم اضل. نسوا الله فانساهم انفسهم نسوا الله فنسيهم ان المنافقين هم الفاسقون اساءوا الادب مع الله. فانت يا عبد الله في تلك الظلمات الثلاث هل تملك لنفسك شيئا؟ هل تملك لنفسك حولا او قوة؟ هل تملك لنفسك امرا؟ هل تتمنى طعاما فتجده او شرابا فتجده؟ فاذا ما خرجت الى الدنيا والله جل وعلا ينهي هذه الرحلة 9 اشهر وانت في هذه البطن تخرج الى هذه الدنيا وهذه رسلتك الثالثة ما يضرك انك كنت ترابا يداس بالافكار ما يضرك انك كنت في فرج الظلمات الثلاث لا تملك لنفسك قولا ولا قوة. فاذا ما خرجت الى الدنيا على اي حال تخرج يا عبد الله ولدتك امك يا ابن ادم باكيا والناس حولك يضحكون سرورا فاعمل ليوم ان تكون اذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. انظرت الى ولدك يوم ان تولد به زوجتك تطير فرحا وتفرح وتطير من شدة الفرح وذلك المولود يخرج باكيا خائفا من الدنيا وفتنها وشهواتها على اي طريق سيسير واي مفترقات من الطرق ستفرقه هذه الحياة الدنيا الشقي ان تعيد قد كتب له اجله وعمله ورزقه كتب له حياته وموته وهو في بطن امه يخرج باكيا. فاذا ما مات اما ان يموت وهو باك من شدة الالم والحزن على ايام خالية فرط فيها بطاعة الله وعلى ايام خالية عصى الله فيها فيخرج باكيا كما دخل باكيا واما ان يخرج ضاحكا مستبسما مستبشرا بفرحه بلقاء ربه لانه رأى مقعده من الجنة او باكيا رأى مقعده من النار. والله جل وعلا يقول في محكم تنزيله
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيسر إخوانكم في تسجيلات النور الإسلامية بعدن أن تقدم لكم هذا الإصدار.
استحضر به في علم الغيب عنده أو علمه أحدا من خلقه أن يجعل القرآن العظيم نور قلوبنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا وألا يسلط علينا بذنوبنا من لا يخافه فينا ولا يرحمنا وأن يحفظ علينا ديننا وعلماءنا وأبط من بينهم شيخنا حفظه الله ورعاه وسدد بالخير خطاه وجعل الجنة مأواه إنه الولي على ذلك والقادر عليه. إن من حق شيخي علي في هذا المقام أن أتفضل على مائدته وأقف بين يديه جبرا لا مكافرا معاندا ولا مستخفا متطاولا كما هي سمة الشارعين، ولكن محبا مشفقا وتلميذا بارا. فأقول وبالله التوفيق، الشيخ راحلة علم عالية السلام، تامة الخلق، متماسكة البناء، تغدو إليها رواحل العلم خماصا خفافا، وترود ثقالا بطالا، أوثقه إلى القرون الأولى، فنال ونال من علمها، وتأدب بهديها، واقتفى أثرها علما وأدبا، أخلاقا ودعوة، فشاع صيته في الآفاق، وترحم عليه الصغير والكبير، الرجال والنساء، المحب والمغرب، لما علموا من صدق إيمانه، وبعد نظره، وثاقبة عقله، وواسعة مداركه بكتاب ربه، وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. فديدنه دائما وأبدا، يا عباد الله، كتاب الله، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على فهم سلف هذه الأمة، وإياكم التحزب والتكتل والتجمع على غير هدى من الله. بعثه الله على حين فترة، وساحة المسلمين رهينة في أيدي المتطاولين من شيعة ورافضة وصوفية وإخوان المسلمين، وتمذهب وتقليد أعمى، فكسر الله به قلاع الوثنية، وهدم به العصبية المذهبية، وحرر به عقولا استعبدها التقليد الأعمى، ورقى بها على الصفا لتقول قولتها رافعة صوتها بأعلى ما يكون، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. تجسد فيه وفي أفعاله علم وأدب وأخلاق وزهد سلف أمة سيد المرسلين رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. فاشتغل شيخنا حفظه الله بسنة نبيه عليه الصلاة والسلام حفظا وتحقيقا وتعليما ودعوة، وأخلص في ذلك نحسبه كذلك، والله حسيبه ولا نزكي على الله أحدا. وما قائل هذا بين يديه وبقية إخوانه من طلبة العلم والدعاة إلى الله إلا أثرا من آثاره، وبعضا من جهود جبارة في خدمة سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. فامتد بالطاط علمه ولكن الله سبحانه أراد ببلاد اليمن خيرا حينما قضى أن يجعل واحدا من أبنائها كفوا لأولئك الأعلام السابقين سيضع على منصبين رجاء علوم السنة سيكون الإمام المقدم في بلد أجدبت فيه الأرض من مثله وأبت حتى على نفسها بإذن ربها أن يكون له ند إلا نفسه فما رأت عيون المنصبين في بلده مثله وإن كره الشانئون وخارت أصواتهم وبرمت فيه نفوسهم من ذل أسفلها ومن حسد أقعدها ومن روغان عن الحق أبعدها لقد أعاد الشيخ حفظه الله عيبة العلم ملأ بصوت رغبته وجلادة نفسه وثقوب بصره وطول معاناته وعزمه أن تعود سنة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الظهور من جديد في الأمة لتكون موئل العلماء وطلاب العلم ومربد العقول ومزدحم العزائم ودارة الحق والهدى وقد كان ما عزم عليه ونذر نفسه له جزاه الله خيرا سديدا ومهيعا سعى به اليه في داره بدمناج دمجها الله بالخير الامير ودام مقامه بين جبالها وبساتينها وازرى بفاسقيها واعلى قدر صالحيها طلاب العلم زرافات ومثالا يسمعون منه فيغنيهم عن سواه ويأخذون منه فلا يسألون أحدا عدا لا لذات شخصه وإنما لأبوك علمه فقد كتب الله له الحب في قلوبهم والثقة بعلمه في عقولهم فأنالوه من حبهم وأنالهم من علمه شفاء هذا الحب وثارت كلماته وفتاواه وأقواله في الأرض مسير الليل والنهار وأنار الله به عقولا وقلوبا وأجلها منها مقام الرضيع لما رسخ فيها من منهج الجليل الرافض نحو الأقاويل دون تعصب مقيت ولا تقليد منيت وهنا لم يعد في وجه زعانفة العلم وكتابه البارية وطيالسه المهترئة أن يصبروا فأجمعوا أمرهم بليل وأوجفوا عليه بفحيح أقواتهم في نهار وأوضعوا بمكرهم في مكتبات ودور النشر سرا وعلانية وتواصوا فيما بينهم بوجوه مبيرة عابسة تارة وبوجوه مسفرة ضاحكة تارة أخرى لكأنما غيبت في عيونهم عداوات مجتمعة وعن أسماعهم جذبت أصوات أعداء الأمة متعالية ولم يبق أمامهم إلا صورة ذلك الشيخ ولم يقع في أسماعهم إلا صوته لأنه بقية جيل عدول الأمة الناجين عنها الجهل والتحريف والانشحال فراحوا لواسع جهلهم ينكرون به ويمعنون في مكرهم ويؤلبون عليه ويصرون على إزايته ويكذبون عليه ويرون في كذبهم قربة يوقرون بها صدور من لا نسلهم فناة الفتنة ويأتونها من غير تلفظ ينظرون إليها من طرف قديم فإن أصابهم منها شر أعرضوا فإن أصابهم منها شر أعرضوا ونأوا عنها وإن أصابهم منها خير أقبلوا وزنوا منها شأنهم في ذلك شأن من أناهم الله جل وعلا بقوله ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. ولقد علموا في أنفسهم أن مرقاة علم الشيخ صعبة، فكان خيرا لهم وأقوى أن يبسطوا إليه أيديهم لينالوا من علمه، وما كان ليظن عليهم بما آتاه الله منه، إنهم أخلوا عقولهم وقلوبهم من الهوى والكبر والحسد، فيكون لهم منه حظ وافر سماعا وتلقيا، كذلك الذي كان لهم من كتبه ومؤلفاته الكثيرة التي ملأت طبقات الأرض وزيد بفضلها عقلاء الناس، حتى في ديار غير ديار الإسلام. وهذا مما يزيد في حزن النفس ويربي من أذى القلب أن يجد الشيخ النطفة والتقدير في أصقاع الدنيا وسهام المدائح تنزال عليه من وراء ظهره، ويتأنى الشياطين لم تجد مثل ألسنتهم وأقلامهم ودفاترهم لتنيل الشيخ حسناتهم وتذهب عنه سيئاته، ثم لا تجد لها مأوى أحسن منهم. وللشيخ حفظه الله من الحب في قلبي ما لو اجتمع الثناء كله إليه لكان دونه من غير غلوم فيه أو تعصب له. لذا فإني أرضى بحبي إياه أن ينقض ثنائي له ليبقى واقيا بهيا، يزهو بأريد الصفاء والإخلاص والوفاء فوق سويداء القلب غير منازع حتى بالثناء الجم الوغير الذي تستبقه الألسنة والأقلام في شتى بقاع الأرض. ومنهم أولئك الذين يملؤون أجواتهم بفتات على مائدته ثم يلدون بأنفسهم على غير وفاء الله، وإن صار منهم ولو لأنفسهم هم على أن منزلة الشيخ في دنيا الناس ترومه هو على الثناء على نفسه، فيمسك من خشية وأدب إذ هو أهل لأن يقول في منزلته هذه قول نطفة بيد أنه يأباها، فتقول عنه منزلته ما رأيت حقا مثله، وكيف لا يكون كذلك وقد قام اليوم بواجب عجزت عنه الأمة أو كادت تعجز. فهنا أيها الشيخ الإمام بما أحرزت من قلوب محبيك من جوانب الحب إليه، حرمته قلوب شانئيك أغرتهم فيه آثام الحسد والهوى والبهج، فمتى يفيق أولئك من رضخة الخبال التي أنزلها عطارة الكبر الصاغر والبهج الجائر والإثم الحائر والبغض الفائر والمكر الباهر والفكر الغائر. وللشيخ نفعه الله بعلومه تبرز علمي يقوم على أسس قوية أهمها وضوح منهجه العلمي بكل مراحله وسماته وقواعده وأصوله التي يقوم عليها، قوة استدلاله التي أمكنت له في عقله إحاطته الواسعة بالسنن والآثار والأخبار، شدته في الحق الذي يراه بما عنده من دليل وجرأته فيه، ولو عاد عليه بأداوة رعاع الناس، فالعالم لا ترهمه عداوة الأعداء ولا تنشجه حب الأصدقاء والأولياء. وفتاواه الصريحة الجريئة التي تناقلها الناس وجاءت في أرجاء الأرض في مناسبات شتى شاهد عدل على ذلك، وليس يعزينا في البلاء الذي يحل للشيخ حماه الله إلا ما نعرف من البلاء الذي نال في العصور كلها من أئمة الهدى وأعلام التقى فصبروا على ما أوذوا بل ما زادهم الأذى إلا إيمانا وتسليما كأبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل والبخاري وابن تيمية وغيرهم ممن بعدهم أو قبلهم وأين الأذى الذي صب دمه على مدى 14 قرنا على علماء الأمة ودعاة الحق فيها من الأذى الذي نال من رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أحسن وأروح ما قاله صلى الله عليه وسلم معزيكم معزيا أمته إذا عظمت مصيبة أحدكم فليذكر مصيبته فيها وليس يحسن أن يغيب عن فطنة البليد بل هم الحديث أن نقطع أن يقطعونا في التي رمي بها الشيخ حفظه الله من أولئك لم يريدوا بها الشيخ ذاته بل أرادوا من خلالها المنهج الذي انتهجه وتبناه ودعا الناس إليه حتى كأنه صار يعرف به ولله الحمد ولله الحمد في هذا الزمان والله القوي الجبار المنتقم لن يتخلى عن الشيخ الذي نصبه لنشر راية سنة نبيه عليه الصلاة والسلام وكسر شوكة البدعة والكشف عن ذيوب دانقة الأدم وفضح فروق المعتزلة والرافضة والشيعة والصوفية والألمنة والإبانة عن أوراق أمطار العقائد الفاسدة وجهالات زمان الإفك والضلالة وحق لنا دعاة التوحيد وحملة السنة بأن نتمثل اليوم في علمائنا وحالهم مع خصومهم الناصرين أولئك أشياخي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا أثيم المجامع ويكفي الشيخ نصرة من ربه أنه إذا ذكر الكتاب والسنة فقد أعلى الله في الأرض ذكره وغيره أمينا حافظا لأسانيد الأخبار ومطول السنن ومسكنه من جنبها وليعلم الحاقدون الشانئون في كل مكان الكاذبون والمعتدون عليه ظلما وعدوانا والقائمون عليه كذبا وبهتانا ليعلموا أن الشيخ يحظى بحب وتقدير وتزكية العلماء في كل مكان فقد زكاه أئمة علم كبار كالشيخ الألباني وابن باز وابن عثيمين والشيخ ربيع وغيرهم كثير زكاه القاضي والداني ونفضوا من سألهم من أجل اليمين الرجوع إليه والاستفادة منه فماذا بعد الحق إلا الضلال فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيرا وأشكر له دعوته في هذه الأرض المباركة وأشكر له صبره وجاده في خدمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشكر له الثروة العلمية الهائلة التي زرعها في يمننا فما من ناحية من نواحي اليمن وقائدها إلا وفيها تلميذ من تلامذته وداعي من دعاته ففي معرض خليفته الشيخ أبو الحسن وفي معبر الشيخ محمد بن عمان وفي الحديدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وفي تعز الشيخ أحمد الشيباني وفي غيرها من اللقاء كالشيخ عبد العزيز المرعي وعبد المصور ومحمد الصومري وكثير كثير من طلبة العلم والدعاة إلى الله فجزاه الله عنا وعن المسلمين خيرا وليعلم الطائعون فيه وفي دعوته ومنهجه وطلبته أنهم كانوا عالة عليه يوما من الدهر أواهم يوم أرسلتهم الشهر مسهم بأغلى شيء عنده ألا وهو العلم بكتاب الله وبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. شقلب الموازين وقابل الإحسان بالإساءة وزخروا منابرهم وأقلامهم ومجلات للدخل فيه وفي منهجه وللنيل منه ومن طلبته. فالتوبة التوبة قبل أن يفوت الأوان قبل أن تعض أصابع الندم ولا تساعة من دم قبل أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. فأسأل الله جل وعلا أن يحفظ علينا ديننا ومشائخنا إنه الولي على ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وأرجو السماح من الشيخ حفظه الله على هذه الكلمة ولكن أختمها بقول رسول الله عليه الصلاة والسلام أختمه كذلك والله حذيره ولا أزكي على الله أحدا. وليتفضل الشيخ محمد بن الله تعالى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، أحمد الله العلي الكبير الذي يسر لنا هذا اللقاء المبارك. نسأل الله أن يجعله تشييدا لتقواه وسببا لدخول جنته. أما بعد، أيها الإخوة، ينبغي أن نعلم ماذا في ديننا من العدل وماذا في ديننا من الحقوق النافعة. لو أخذنا بها الكبار والصغار، الشاب والشيبة، الأم والبنت، الرئيس والمرؤوس، الحاكم والمحكوم، لو أخذنا بهذه الحقوق لصارت حياتنا كلها عيدا. ولما أذكر في هذه اللحظة القصيرة ما جاء من حديث عبادة بن الصامت عند أحمد والحاكم، وقد جاء من حديث عبد الله بن عمرو عند أحمد وغيره، وعند أحمد من حديث ابن عباس، وعند الترمذي من حديث أنس، والمعنى متقارب. وهذا نص حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه، قال نبيكم عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يجل كبيرنا وفي لفظ يوقر ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقا. انظروا لعلكم تحفظون حديثا جاء عن عدة من الصحابة ومنهم أبو أمامة وعنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن الله قد أعطى كلمة خطيرة. من لم يغفر من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لآبنا حقه. معنى ليس منا أي نبرأ منه، وبراءته تكون جزئية وتكون كلية فعلى حسب الذنب. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام كما جاء في البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود قال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من ضرب الحدود وشق الحيوط ودعا بدعوى الجاهلية. وهو في الصحيحين من حديث ابي موسى بلفظ انه عليه الصلاة والسلام قال: انا بريء من الشاقة والصالقة والحالقة. انظروا كيف حديثه فسر حديثه عليه الصلاة والسلام. فلنطلب منا جميعا ان نعطي كل ذي حق حقه، ان نطلب من الابناء ان يوقروا الاباء وان يوقروا الامهات وان يعرفوا لهم حقهم وشرفهم كما سمعتم في هذا الحديث. فكل ولد لابيه عند هذه المكانه يطالب بها، وهذا الحق. وكلما كان ابوك كبيرا في السن، كلما كان كبيرا في السن وعاجزا، وكلما كان ضعيفا كلما كان توقيره اعظم، وكلما كنت مطالب به اكثر. وهكذا امك. ولهذا قال رب العالمين في كتابه الكريم: وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف. بعض الناس قد يستجهل اباه ويستحلق اباه وامه. لماذا؟ اما لانه قد صار خيفا، واما لانه فيه جهل وفيه شيء من الاخطاء والانحرافات، وقد يستجهله ويستحلقه باعتبار انه ليس في مرتبة معينة من المراتب. وكل هذا امر مرفوض في دين الله رب العالمين سبحانه. فالمطلوب من الاباء والمطلوب من الابناء ان يعرفوا حقوق ابائهم التي هي عندهم لهم. فسمعتم الاية: اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف. والذي ينظر الى احوال المسلمين يجد ان الابناء كلما كان الاباء كبراء في السن كلما صاروا الى العجز، كلما هجروا وتركوا وظلموا وضيعوا. بل بعض الابناء ربما طرد اباه وامه من البيت وابقى زوجته في نظره الحسوبه عنده وابوه يطرد من البيت. اعوذ بالله. اهكذا البناء؟ اهكذا الاحترام؟ اهكذا الاحسان يكون هكذا؟ والحديث فيه: ويرحم صغيرنا. انظروا اعطاء كل ذي حق حقه. الاب مطالب ان يرحم ولده وهو منبع الرحمة لولده، لان ولده منه. فاذا رأيت الاب يفتقد الرحمة لولده فاعلم انه اب مطيع لحق عظيم اوجبه الله عز وجل عليه. ولهذا جاء في البخاري وغيره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لاحد صناديد قريش لما قال هذا الرجل من قريش: والله ان لي عشرة من الاولاد ما قبلت واحدا منهم. فقال عليه الصلاة والسلام: او املك لك ان نزع الله من قلبك الرحمة؟ فالرحمة لابد ان تكون متدفقة من الاباء على الابناء ومن الامهات على الابناء والبنات. ومن الأمور المهمة بمكان أن من أعظم ما يسبب إقطاع الحقوق من الأبناء للآباء ومن الآباء للأبناء أن نتعلم الدين، أن نتعلم الدين. فكم تجد من ظلم صارخ بين الأسرة، بين الأسرة سببه الجهل، سببه الجهل. فمتى أرادت الأسرة أن تسعد من الداخل فعليها أن تأخذ بالحق، أن تأخذ بالحق. فمتى أراد أحد الصنفين أن يمنع الآخر حقه إنما يسبب شقاء، إنما يسبب شقاء. واسمعوا إلى هذا المقطع القرآني في سعادة الأسرة. رب العالمين يقول في كتابه الكريم إخبارا عن إبراهيم وإسماعيل، عن قول الراجح في حق إسماعيل. قال إبراهيم، قال الله: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، فانظر ماذا ترى. يأتي الولد ويقول: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. انظرون كيف تكامل الخير في هذه الأسرة المباركة. الأب يأمره الله بذبح ولده، أمر الله لا يرد، أوامر الله لا تعارض، أوامر الله لا ترد ولا توضع خلف الظهور، وإنما الواجب تنفيذها، الواجب قبولها منا جميعا من الكبير والصغير. فإبراهيم يرى في المنام رؤية من الله أن يذبح إسماعيل. ما موقفه؟ ينفذ أمر الله. إسماعيل يأتيه النبأ العظيم: إني أرى في المنام أني أذبحك، فماذا يكون منه؟ ماذا يكون من هذا الولد ومن هذا الغلام؟ ماذا يكون؟ قال: يا أبت افعل ما تؤمر، نريد من آبائنا ومن أبنائنا ومن أنفسنا أن نقبل الحق جميعا. فما وجد في المعارك في البيوت إلا بسبب رفض الحق أو بعض الحق من قبل الصنفين أو من قبل أحد الصنفين. افعل ما تؤمر، افعل ما تؤمر. ليست شجاعة حتى، وإنما هو الإيمان، إنما هو التعدد مع الله، إنما هي العبودية الكاملة للواحد القهار. ما هنالك اعتراض. افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وهل كان كلاما؟ وهل كانت مجرد تمثيلية من إبراهيم وإسماعيل أم أنه المطالبة بتنفيذ الحق بكل صدق واقتناع؟ قال الله: فلما أسلما إبراهيم وإسماعيل، فلما أسلما وتله للجبين. إبراهيم شرع إسماعيل على الأرض لينفذ أمر الله رب العالمين. فما موقفك أيها الولد إذا أمرك أبوك بطاعة الله؟ ما موقفك؟ هل موقفك أن تقول: أطيع أمر الله وأطيع والدي، أم الأمر يكون على غير هذا؟ قال: فلما أسلم وتله للجبين. وما بينه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين. إن ربي هذا هو الإحسان، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. وقضيناه بذبح عظيم. انظروا ما أكرمك أيها الولد، ما أكرمك أيها الولد على ربك وعند ربك يوم أن تخضع لأوامر الله. وما أكرمك أيها الأب عند ربك يوم أن تسلم لله رب العالمين. فهذا إبراهيم يبقى له ولده ويمشي له ولده، وهذا إسماعيل بسبب هذا الخضوع اختاره الله نبيا، نبيا. فهو أبوك عليه السلام. أيها الإخوة، إذا الأسرة أبت إلا التمرد فلا سعادة، فلا سعادة. نجد أن هنالك مناقرات شديدة في الأسر سببها عدم قبول الحق، سببها الرضا بالجهل والرضا بالانحراف والمعاصي. فالمطلوب من الاب ان يعلم عظم مسؤوليته على ولده. ولا الامام البخاري ومسلم من حديث
حديث أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: وقد جاء من حديث الأسود بن سريع خارج الطائف، كل مولود يولد على فطرة، فأبراه أو ذلك أو نصرانه أو مجلسانه. انظروا الأب والأم الذي يفرق في تربية الأبناء إنما يكون قد فتح أبواب اليهودية والنصرانية لخليفة على ولده من أماكن شتى. ولو كان الأب والأم في نظره أنه لا يريد أن يقع الولد يهوديا ولا نصرانيا، لكن بقبول ما عند اليهود أو النصارى أو المجوس من المعاصي، فمن قبلها فقد وقع فيما وقع فيه هؤلاء. إذن فالأب والأم إذا لم يقوما بهذه التربية، تربية الأولاد على الإسلام، تربية الأولاد على الدين، على الكتاب والسنة، على الصلاة، على الصلاة، فإنهما مرتكبان إثما عظيما ومشاركان في إنشاء الكفر وفي توسعة دائرة الكفر. فالآباء والأمهات مطالبون بالجدية في تربية الأولاد بالجدية، ولكن قد تجد من رحمة الله بالأب ومن رحمة الله بالأم أن الله يصلح لهما الولد، أن الله يصلح لهما الولد بدون حرص منهما وبدون اهتمام منهما، وما يشعران إلا والولد قد صار فيه خير كثير. إذا بالولد يصلي ويحافظ على الصلاة، والأبوان ربما ما قال له يوم الفضل، ولكنه قد هداه الله رحمة منه سبحانه بالأبوين المفرطين. وما تدري إلا وهذا الولد قد صار بحمد الله يبتعد عن مسايرة الفساق والأشرار، وقد صار هذا الولد يحب النجاة لأبيه وأمه كما يحبها لنفسه وأشد، فإذا به ناصع لأبيه وناصع لأمه ويريد لهم الخير والنجاة. وللأسف أن بعض الآباء لا يرحبان بهذه الرحمة ولا يرحبان بهذه الكرامة من رب العالمين سبحانه، فلربما بعض الآباء والأمهات يرون الولد إذا بدا يستقيم على طاعة الله ودينه ربما يرانه كأنه أشريف من العصاريف، ولا يطيقان أن يسمع منه كلمة طيبة ولا نصيحة نافعة ولا آية ولا آية قرآنية ولا حديثا نبوي، وربما حرد وشرد وضرد. لماذا بدا يستقيم؟ هذا موجود يا إخوة في أوساطنا. كان المتوقع من الأبوين أن يعيد سعادة بصلاح الولد، فكم آباء أعرفهم يبكون بسبب فساد الأبناء، بسبب فساد الأبناء. بعض ما يقول: يا بني خذ من مالي ما شئت والتزم بالصلاة ولا في المسجد، يا بني اترك فلانا الفاسق فلانا المجرم، اترك كذا من المعاصي وسأعطيك. وهو صادق، ومع هذا لا يجد استجابة. فإذا فتح الله على بعض الآباء بما سمعت من الخير تغيرت الموازين، تغيرت الموازين. فالمطلوب من الأبناء ومن طلاب العلم ومن كل شاب فيه خير ومن كل شابة فيها خير أن يحترم أباه وأمه وأن يحسن طاعتهما وخدمتهما ولو كانا مؤذيين، ولو كانا مؤذيين فعليك أن تبقي لهما حقهما، ولا تأخذك النبغة الشيطانية فتسيء الأدب مع أبيك أو مع أمك. لا يجوز التكهين والاستخفاف والاحتقار ولا الإسلام. نعم الأبوان يعصيان فيما كان طاعة طاعه لله، فاذا امر بمعصيه فلا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق. اما طاعتهما فيما هو يرضي الله فهذا امر يفوت منا جميعا مهما كان يوجد من الاخطاء. فربما الاب الذي لا يتقي الله ولا يراقب الله لربما تسبب في شقاء ولده وانحراف ولده، ربما عاد ولده منحرفا كبيرا بسبب المعاداة في داخل الأسرة. فتجد الأم من جهة أبيه والأب من جهة والإخوة من جهة والزوجة من جهة. وما ذنبه يا إخوة؟ ما ذنب من يقبل الحق؟ وما ذنب من يقول السنة كذا والبدعة كذا والحق هكذا والباطل هكذا؟ ما ذنبه؟ أليس رحيما؟ أليس خيرا؟ أليس فاعلا خيرا؟ الله يقول في كتابه الكريم: وتعاونوا على البر والتقوى. ومن أعظم من تحتاج أن تتعاون معهما والديك. والديك. إذا أيها الإخوة، الحقيقة أنتم منتظرون لمحاضرة شيخنا حفظه الله، ولكن مشاركة بكلمة مختصرة. الله قد جهبتنا على الخير. علينا جميعا، علينا جميعا أن نحمل هذه الدعوة وأن نصبر، نصبر على المسلمين كلهم وعلى الناس كلهم ما استطعنا، وأن نحسن الأدب وبالذات كما سمعت مع الأبوين وأيضا مع الآباء الكبار السن. وإن لم يكونوا آباء لك، فقد جاء عند أبي داود من حديث أبي موسى أن رسولك عليه الصلاة والسلام قال: إن من إجلال الله إكرامي بالشيبة المسلم، إكرامي بالشيبة المسلم. فقد ترى الآباء الكبار السن ليس عنده ذاك الإقبال وذاك الالتزام والخضوع لما يسمعه من سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا كله لا يجعلنا أننا لا نعرف لهما قدرهم، لا نعرف لهم قدرهم، بل ينبغي أن نعرف قدرهم وأن نحترمهم. وأيضا الآباء الكبار في السن، أنا الذي أعرف، ليسوا ضد الدين، ليسوا ضد السنة، ليسوا ضد الخير، وإنما بعضهم جهل فقط. فإذا علم الخير ربما كان أسبق منك، ربما كان أحسن منك، إذا فقهه الله وعرفه الله وشرح الله له صدره في هذا الأمر. إذا أيها الإخوة، فالتعاون مطلوب والصبر مطلوب والاحترام مطلوب، وهذه الدعوة وهذه السنة تحتاج منا إلى أن نكون أوفياء، إلى أن نكون أوفياء لها، وذلك بنشرها وبالصبر على نشرها وبالآداب وبالتحمل في مجال نشرها وفي مجال إظهارها بين الأمة. وعلى كل انتهت كلمتي، أسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على الحق، إنه على كل شيء قدير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن وقال: إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعون إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنما أجابوك لذلك لأخبرهم أن الله افترض عليهم في اليوم والليلة خمس صلوات، فإنما أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة
تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم وإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر معاذ بن جبل أن يبدأ بدعوة الناس إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. أمر أن يدعو الناس إلى تلكم الكلمة العظيمة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعرض نفسه على القبائل ويقول: أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ويقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. تلكم الكلمة العظيمة. وإن كان المشركون يردونها ويجالدون الدعاة إليها بالسيوف، فإننا في زمن قد جهل كثير من الناس معنى هذه الكلمة العظيمة، جهلوا وصار حالهم كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، بل كما قال الصنعاني في الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: لقد جاءت الأخبار عنه بأنه يعيد لنا الشرع الشريف بما يبدي وينشر جهرا ما طغى كل جاهل ومبتدع منه فهاب قنا عندي ويأمر أركان الشريعة هادنا مشاهد ضل الناس فيها عن الرشد أعاد بها معنى أشراع ومثله يغزى غد بأس ذلك من ود وقد هتفوا عند الشدائد باسمها كما يهتف المضطر بالصمد الفردي وكم ضارب حول القبور مقبل ومستلم الأركان منه النبي العائد. لو ذهبت إلى إيران ربما تنزل وتريد أن تركب السيارة فيقال لك: الحرام الحرام. يا سبحان الله، إيران حرام؟ نعم، إنهم يعنون قتل الخميني. نعم يا إخواننا، جهل الناس أو جهل كثير من الناس التوحيد وأصبحنا في جاهلية جديدة. ولست أقول إن كثيرا منهم كفار، نعم لا أقول ذلك، ولكن يوجد من هو يدعو الأولياء عن عقيدة. وقد قال الصنعاني رحمه الله تعالى في كتابه خير تطهير الاعتقاد، قال: إن أهل كل بلد لهم ولي ينادون به. الدولة الإسلامية التي يزعمون أنها دولة إسلامية بالسودان، لو ذهبت إلى هنالك لرأيت ما
يدري له ولا يدهشه من الطواف على القبور ومن ضرب الطبول وهكذا دعاء غير الله عند الأولياء من الصوفية. المسلمون يحتاجون إلى تجديد. فإن كنا نرى أعيننا نرى أمام أعيننا شبابا وشيوخا من أهل السنة حرمهم الله، فإن للمجتمع يا أضعافه وأضعاف أضعافه ممن يدعو غير الله، ان يستغيث بغير الله، ان يدعو العيدروس، ان يدعو الهادي المذكور في صعدة. نعم، وهديتنا من ايران الى ان اعداد بعض المذكرين من اهل صعدة الى ايران، الهدية انهم اتوا بمناسك يجهون أمام قبر الهادي ويجعون نعم الهادي الذي أخرج الاعتذار إلى اليمن، الذي أخرج علو التشيع إلى اليمن، نعم ينادونه ويستغيثون به، نعم، وإخوان لنا في الحوطة في حضرموت ينكرون على الصوفية ويزجون في السجون يتصلون بي ويقولون كلم المسؤولين. قلت والله ما بيني وبين المسؤول اي معرفة، ولكن اصبروا حتى يجعل الله لكم فرجا ومخرجا. واخبرت انهم قد اخرجوا. المهم نحن في جاهلية، ولا سيما ولست اعني بلاد اليمن فهي تعتبر من احسن البلاد الاسلامية، ولست اعني بقوله جاهلية الى ان المجتمعات كفار، اعني انهم لا يلتزمون في الكتاب والسنة. لابد ان ابين مقصودي. فماذا يا اخواننا، اما صحبنا ففوضوية. كاتب كتب يتكلم على السلفية وعلي لعله منذ 3 أشهر قبل هذا القريب، مهوش مهوش. انا اعجب كيف يتركونهم يكتبون في الجرائد ترى يتكلم عنا، واخرى يتكلم عن الشيخ ابن عثيمين حفظه الله، واخرى يتكلم عن زيارة الامير عبد الله ابن سعود للشيخ ابن عثيمين. المهم الرجل صاحب هوس، صحابة صاحبة هوس، الظاهر انهم لا يجدون ما يملؤون الصحيفة فيأتون بأفكار فيأتون بوسوسة عند النوم ويسطرونها مثل وسوسة المجانين، مثل وسوسة المجانين. ماذا يا إخواننا، فماذا؟ فينبغي أن نعرف أننا في زمن نحتاج إلى دعوة، إلى تجديد التوحيد، نعم ماذا يا إخواننا؟ ما ظنكم لو ذهبنا نحن على صعدة وخربنا قبة الهادي؟ والله يخرج بعض الجنادين من الجبائل ويوجه بغيته إلينا ويقتل المسلمين ولا يبالي، لا يبالي. مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر علي بن أبي طالب أن لا يدع قبرا مشرفا إلا سواه ولا صورة إلا بنتها. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن يبنى على القبر وأن يجسس. فإن قال قائل كذلكم قبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مسجده، فتعجبني كلمة حسين مهدي النعمين وهو معاصر لمحمد بن اسماعيل الأمير، يقول أبي عيني لا حاجتم الله ورسوله تحتجون، أي أنتم حاجتم الله ورسوله في توسعة مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الجهة الشرقية ومن الجهة الأمامية. من أجل هذا صار القبر في أسد أو في نعم صار القبر في المسجد. وإلا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غبر في بيته، غبر في بيته خارج المسجد، والشاه الوليد بن عبد الملك أو نعم أو يزيد بن الوليد المهم أموي لا يتقيد بالكتاب والسنة ولا شيخ الإسلام ابن تيمية. وقد أنكر ذلك من أنكر، أي كسعيد بن المسيب أنكر التوسعة. أما الغبة فبناها بعض ملوك مصر الملك الملقب بقلاوون. ماذا فهو الذي بناها؟ وأنا أسألكم الملوك والجهال التاجرون أو يتزيدون بالكتاب والسنة؟ الجواب لا يستشيرون أهل العلم ولا يتزيدون بالكتاب والسنة. نعم لا يفعلون ذلك، فقبة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يحتج بها على جواز القبور في المساجد وعلى جواز بناء الكتاب على القبور. لا مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، او قال لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان يبنى على القبر وان يجسس. لعن ابي نفع الغنمي رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم امر بتسوية القبور، فالكتاب التي في العناد بحضرموت والتي في الغوطة والكتاب التي بصعدة على القبور واجب على المسلمين، واجب وجوب أن يزيلوها يتعاونوا مع المسؤولين، هذا هو الواجب أن يزيلوها. وحرام حرام على القبوريين أن يدافعوا عن الكتاب المشيدة، فإنها سبب لعبادة غير الله. هذا واجب لله يساعد الصوت لا وان شاء الله يكمل الاخ محمد الامام او الشيخين الشيخ سيد احمد تفضل يا اخي الوحيد تفضل بارك الله فيك الحمد لله رب العالمين المؤمن من المنافق إن مثل هذه المواقف يجب أن يثبت لها العبد وأن لا يختل توازنه وشخصيته فإن الغوغاء من الناس وإن الدهناء من الناس ممن ملئت قلوبهم ثم ضعافا يغتنمون ويغتنصون مثل هذه الفرص التي يستطيعون من خلالها أن يضربوا حملة السنة ضربة رجل واحد الهدوء الهدوء والرفق الرفق يا عباد الله فما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه وشيخنا بحمد الله يتمتع بصحة جيدة طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يقول بك الرسول
يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعلكم فرقانا أي يجعلكم فرقانا بين الحق والباطل يجعلكم فرقانا ترجمة بين السنة والبدعة نعم يجعلكم فرقانا ترجمة بين المسألة والضلال نعمة من الله سبحانه وتعالى وليكت الله يجعله مخرجا ورسوله الحج لا يحتسب فما جميعنا نتوارث عليه الصلاة نتوارث عليه الصلاة في التعاون على الذل والتقوى فإن الله عز وجل يقول ذلك للكريم يقول وتعالوا على الذل والتقوى ولا تعالوا على الذل والرضوان واحبك واحبك ما يقول الولد الصغير الذي لم يأكل العدل ان يشقى الى الخليل اي نعم فإننا مسؤولية الحاضرين وغير البخاري ومسلم في صحيحهما عن نعم الإنسان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما للرعاة يستطيع الله الرعية ثم لم يحفظ يوسف إلا لن يجد رائحة الجنة نعم ويصبح إلي حائزة من حديث عبد الله بن عمر كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعية نعم فإلا وقت الجنة يقول بكتاب الكريم يقول يا الذين آمنوا وانفسكم معكم الى الله وانفسكم الناس والتجاره نعم فلكم على الاعداء ان يكشفوا تربيه ابنائه كما يكشفوا على ابناء ان يكشفوا الاثام وحرام حرام ان يعرفوا الاعداء فالنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول الا اخبركم في اكثر الكبائر قالوا بلى يا رسول الله قال بشراك بالله وعذوك الوالدين وكانت تتبع الكبائر ثم قال نعم وضوء الزور وشهاده الزور ان اسال حتى قلنا ليك مرشدا ان نتعامل جميعا على الخير ولا يكون غلط من حرمه الله خير لنا من الدنيا وما فيها لو الرسول صلى الله عليه وسلم لو طلع القران عن نفسه قل بشفاعه ضوء الله ضوء الشمس يوم القيامه ويشفع عنها فالذين لا تقول لهم الدنيا فيكونون سببا لنفسه هذا فيقال يا اهل ولد القران وان الصوت ليس الدين نعم بإكمال الكلام ولكن بحمد الله إن انضربت أنصحكم أن تستفيدوا منه حفظكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك الله
أيها الإخوة حيث أنه بقي في الشريط متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة
ويسرنا في تسجيلات النور الإسلامية بعدد أن نصحبكم مع هذه الرحلة. والإصدار الثالث للأخ مصطفى الأبرم والذي يحمل عنوان
على مفترق الطرق.
عليكم ورحمة الله وبركاته. تقاربوا ولا تباعدوا واجتمعوا ولا تفرقوا فإن يد الله مع الجماعة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة في الله على مفترق الطرق تلك الطرق التي ربما تكون مستوية ولربما تكون ملتوية يحدد مصير الإنسان ورحلته. اعلموا يا عباد الله أنه ما ضل عبد عن سبيل الله جل وعلا وأنه ما قسى قلب عبد من ذكر الله رب العالمين وأنه ما تجرأ عبد على المضي في معصية الله وأنه ما فرط عبد في طاعة الله رب العالمين جل وعلا إلا بسببين رئيسيين مهمين ربما لا يعلمها كثير من الناس ولربما علمها كثير من الناس ولكنهم يجهلون إنزالها ومعاشرتها وحياتها. هذان السببان يا عباد الله. السبب الأول عدم معرفة العبد بربه جل وعلا. ذلك الرب العظيم جل وعلا الذي يقول جل وعلا عن نفسه ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. ذلك الذي أخبر أن ضلال المشركين وأن وقوعهم في الشرك إنما هو كان بمعد عدم معرفتهم له جل وعلا. قال الله تبارك وتعالى وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى وما قدر الله حق قدره
إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء ما سبب ذلك القول؟ ما قدر الله حق قدره؟ أشركوا بالله رب العالمين. السبب وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. هذا هو السبب الأول يا عبد الله، عدم معرفة مقام رب العالمين جل وعلا. ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. السبب الآخر عدم معرفة العبد بقدره وعدم معرفته بحقيقته، ذلك يوم أن جهل رب العالمين جل وعلا، فما عرف أنه ذلك المخلوق المسكين الذي قدر الله جل وعلا على إنشائه ومد خلقه والذي يقضي عليه جل وعلا متى شاء وكيف ما شاء. وفي هذه الكلمة نتعرف على حقيقة ذلك الإنسان، لأننا نرى ظلمه ونرى إفساده في الأرض ونرى أنه يتجبر على الله رب العالمين. كم من حدود لله انتهكها وكم من حرمات لله انتهكها وكم من طاعات وبر وتقى لله ما عملها. ذلك بأنه ما عرف قدر نفسه ولا عرف حقيقته. ورحم الله من عرف قدر نفسه، ومن أمن العقوبة أساء الأدب. لا تنظر إلى صغر ذنبك ولكن انظر إلى عظمة من تعصي، إنه الله جل وعلا رب العالمين تبارك وتعالى. رحلتك أيها الإنسان على مقترب تلك الطرق التي تعيشها الآن في هذه اللحظات والتي قد انقضت والتي هي آتية عليك، ولكن اعلم يا عبد الله أنه ما من رحلة مضت إلا وجاءت بعدها رحلة من رحلاتك، وأن التي بعدها هي أشد منها عليك. فقل لي بالله عليك، ما كنت قبل 100 عام؟ وأي شيء كنت قبل 100 عام؟ أما كنت ذلك التراب الذي يلات بالأقدام؟ أما كنت ذلك التراب الذي إذا ما جاء على ثيابك وبشرتك الناعمة تأففت منه ونبضته بيديك؟ تلك هي حقيقتك وهذا مبدأ خلقك، من ذلك التراب الذي تدوسه بقدمك صباح مساء. وما قدر الله حق قدره؟ قال الله جل وعلا في محكم تنزيله يخبر عن حقيقة الإنسان وأنه ما كان شيئا مذكورا، فقال تبارك وتعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ قد أتى على الإنسان، هذا معنى هل أتى على الإنسان، أي قد أتى على الإنسان زمن وحين من الدهر وفترة من الزمن ما كان شيئا مذكورا، وإنما كان ذلك التراب، كان ذلك التراب. فخلقه الله جل وعلا رب الأرباب. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وبعدها يا عبد الله يلخص الله جل وعلا رحلتك ويلخص الله جل وعلا حياتك، فيقول تبارك وتعالى في كتابه الكريم:
ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون
كنت صفرا يا عبد الله وستصبح صفرا يا عبد الله وإنما العزة لله ولرسوله وللمؤمنين من كان يريد العزة فلله العزة جميعا والإنسان خبير بنفسه ويحدد مصيره ويحدد حياته بين يدي الله رب العالمين بعد أن لم تكن شيئا مذكورا أين تكون يا عبد الله في تلك الأصلاب عند من نظمة أنشاج نبتليه يستودعك الله جل وعلا في تلك الظلمات الثلاث يستودعك الله جل وعلا فوق أمك في ظلمات ثلاث من مصر ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة من أنت في هذا الموقف يا عبد الله ماذا تملك لنفسك يا عبد الله من أنت يا عبد الله هل تستطيع أن تأكل بيدك أو تشرب بيدك أو تسقي جسدك من الذي أطعمك ومن الذي يسقيك أوليس هو الله رب العالمين فلما أن خرجت إلى الدنيا فأصبحت ذلك الإنسان عظيم الجسم والبنيان وأصبحت تملك الأموال وأصبحت تتمتع في الشهوات تظن أن الله تاركك وأن الله مهملك وأن الله مضيعك وأنت تأكل من أكله تأكل من طعامه وتستظل بظله وتشرب من مائه ثم تظن ذلك الظن الشيء أنه تاركك ومهملك لما أن كنت ضعيفا لا تملك لنفسك شيئا في تلك البطن يغذيك الله يكبرك الله ينعم عليك الله فلما خرجت إلى الدنيا فأنست نفسك بقوتك واطمأنت نفسك بفتوتك واطمأنت نفسك بذكائك وبلغتك فأنت أن الله غير قادر عليك فأسأت الأدب مع الله وأسأت الخلق مع الله وضيعت طاعات الله واقترفت معاصي الله من سوء الأدب مع الله جل وعلا وسوء الظن بالله رب العالمين ولو أن كل إنسان عرف ذلك القدر لله ولو أن كل إنسان عرف قدر نفسه ومنتهاه لما هان عليه أن يفرط في طاعة القدر على فعلها ولا أن يقبل على معصية في وجهه أن يهرب ويفر منها ما أطلق نظره في الحرام ولا سمح لأبنه بسماع الحرام ولا أذن لجلده بلبس الحرام ولا ساقت قدمه بلبس إلى الحرام لأنه يعلم أنه كله لا شيء يوم أن يتذكر عظمة الله رب العالمين جل وعلا انظروا إلى حال كثير من الناس اليوم انظروا إلى شوارعهم إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل نسوا الله فأنساهم أنفسهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون أساءوا الأدب مع الله فأنت يا عبد الله في تلك الظلمات الثلاث هل تملك لنفسك شيئا هل تملك لنفسك حولا او قوة؟ هل تملك لنفسك امرا؟ هل تتمنى طعاما فتجده او شرابا فتجده؟ فاذا ما خرجت الى الدنيا والله جل وعلا ينهي هذه الرحلة 9 اشهر وانت في هذه البطن تخرج الى هذه الدنيا وهذه رحلتك الثالثة. ما يضرك انك كنت ترابا اذا شب الاذكار، ما يضرك انك كنت في كل الظلمات 3، لا تملك لنفسك قولا ولا قوة. فاذا ما خرجت الى الدنيا على اي حال تخرج يا عبد الله ولدتك امك يا ابن ادم باكيا والناس حولك يضحكون سرورا، فاعمل ليوم ان تكون اذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. انظرت الى ولدك يوم ان تولد به زوجتك تطير فرحا وتفرح وتطير من شدة الفرح، وذلك المولود يخرج باكيا خائفا من الدنيا وفتنها وشهواتها على اي طريق سيسير واي مفترقات من الظروف ستفرقه هذه الحياة الدنيا. الشقي ان تعيد قد كتب له اجله وعمله ورزقه، كتب له حياته وموته وهو في بطن امه يخرج باكيا. فاذا ما مات اما ان يموت وهو باكيا من شدة الالم والحزن على ايام خالية فرط فيها بطاعة الله وعلى ايام خالية عصى الله فيها، فيخرج باكيا كما دخل باكيا، واما ان يخرج ضاحكا مستبسما مستبشرا بفرحه بلقاء ربه لانه رأى مقعده من الجنة، او باكيا رأى مقعده من النار. والله جل وعلا يقول في محكم تنزيله:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيسر إخوانكم في تسجيلات النور الإسلامية بعدن أن تقدم لكم هذا الإصدار.
استأجر به في علم الغيب عنده أو علمه أحدا من خلقه أن يجعل القرآن العظيم نور قلوبنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا، وأن لا يسلط علينا بذنوبنا من لا يخافه فينا ولا يرحمنا، وأن يحفظ علينا ديننا وعلماءنا، وأخذ من بينهم شيخنا حفظه الله ورعاه وسدد بالخير خطاه وجعل الجنة مأواه، إنه الولي على ذلك والقادر عليه. إن من حق شيخي علي في هذا المقام أن أتطفل على مائدته وأقف بين يديه جبرا لا مكافرا معاندا ولا مستخفا متطاولا كما هي سمة الشارعين، ولكن محبا مشفقا وتلميذا بارا. فأقول وبالله التوفيق: الشيخ راحلة علم عالية السلام، تامة الخلق متماسكة البناء، تغدو إليها رواحل العلم خماصا خفافا وتروح ثقالا بطالا. أرزقه إلى القرون الأولى فنال ونال من علمها وتأدب بهديها واقتفى أثرها علما وأدبا أخلاقا ودعوة، فشاع صيته في الآفاق وترحم عليه الصغير والكبير، الرجال والنساء، المحب والمغلظ، لما علموا من صدق إيمانه وبعد نظره وثاقبة عقله وواسعة مداركه بكتاب ربه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. فديدنه دائما وأبدا يا عباد الله كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على فهم سلف هذه الأمة، وإياكم التحزب والتكسل والتجمع على غير هدى من الله. بعثه الله على حين فترة وساحة المسلمين رهينة في أيدي المتطاولين من شيعة ورافضة وصوفية وإخوان المسلمين وتمذهب وتقليد أعمى، فكسر الله به قلاع الوثنية وهدم به العصبية المذهبية وحرر به عقولا استعبدها التقليد الأعمى ورقى بها على الصفا لتكون قولتها رافعة صوتها بأعلى ما يكون، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. تجسد فيه وفي أفعاله علم وأدب وأخلاق وزهد سلف أمة سيد المرسلين رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. فاشتغل شيخنا حفظه الله بسنة نبيه عليه الصلاة والسلام حفظا وتحقيقا وتعليما ودعوة، وأخلص في ذلك نحسبه كذلك، والله حسيبه ولا نزكي على الله أحدا. وما قائل هذا بين يديه وبقية إخوانه من طلبة العلم والدعاة إلى الله إلا أثرا من آثاره وبعضا من جهود جبارة في خدمة سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. تمتد بالطاط علمه حفظه الله ولا زال يمتد كل يوم، ويأوي إليه الألوف من المسلمين الذين استنارت بصائرهم بنور الحق وهدوا إلى سواء القصد حين ألهموا أن ينهلوا من علم الشيخ في كتبه ورسائله وتسجيلاته من بعيد ومن قريب، في حين يرون المشايخ والأشياخ والشيخة والمشيوخة يصرون على عداوته والطعن عليه وتجريحه والقول فيه ما لم يقله أهل الجاهلية الأولى. ولا يخفى على عاقل وذي لب سليم أن هؤلاء كلهم من طلبته قديما، وهم اليوم من أعدائه حديثا. إنها والله الفتنة، فتنة النفس الأمارة الكرارة البوارة الموارة. ولكن الله سبحانه أراد ببلاد اليمن خيرا حينما قضى أن يجعل واحدا من أبنائها كفوا لأولئك الأعلام السابقين، سيقع على من لديه رجاء علوم السنة سيكون الإمام المقدم في بلد أجدبت فيه الأرض من مثله، وأبت حتى على نفسها بإذن ربها أن يكون له ند إلا نفسه، فما رأت عيون المنصفين في بلده مثله، وإن كره الشانئون وخارت أصواتهم وبرمت فيه نفوسهم من ذل أثقلها ومن حسد أقعدها ومن رغبان
يكون موئل العلماء وطلاب العلم ومربد العقول ومزدحم العزائم ودارة الحق والهدى. وقد كان ما عزم عليه ونذر نفسه له جزاه الله خيرا سبيلا ومهيعا. سعى به اليه في داره بدمناس دمجه الله بالخير الامير ودام مقامه بين جبالها وبساتينها وازرى بفاسقيها واعلى قدر صالحيها طلاب العلم زرافات ومجدانا يصنعون منه فيغنيهم عن سواه ويأخذون منه فلا يسألون أحدا عدا لا لذات شخصه وإنما لحبوب علمه. فقد كتب الله له الحب في قلوبهم والثقة بعلمه في عقولهم فأنالوه من حبهم وأنالهم من علمه شفاء هذا الحب وثارت كلماته وفتاوى وأقواله في الأرض مسير الليل والنهار وأنار الله به عقولا وقلوبا وأجلها منها مقاما رضيا لما رسخ فيها من منهج الجليل الرافض نحو الأقاويل دون تعصب مقيت ولا تقليد مميت. وهنا لم يعد في وسع زعانفة العلم وكتابه البالية وطيالسه المهترئة أن يقدروا فأجمعوا أمرهم بليل وأوجفوا عليه بفحيح أقواتهم في نهار وأوضعوا بمكرهم في مكتبات ودور النشر سرا وعلانية وتواصوا فيما بينهم بوجوه مبيرة عابسة تارة وبوجوه مسفرة ضاحكة تارة أخرى لكأنما غيبت في عيونهم عداوات مجتمعة وعن أسماعهم جلبت أصوات أعداء الأمة متعالية ولم يبق أمامهم إلا صورة ذلك الشيخ ولم يقع في أسماعهم إلا صوته لأنه بقية جيل عدول الأمة الناجين عنها الجهل والتحريف والانجحال. فراحوا لواقع جهلهم ينكرون به ويمعنون في مكرهم ويؤلبون عليه ويصرون على إزايته ويكذبون عليه ويرون في كذبهم قربة يوغرون بها صدور من لا نسلهم سنات الفتنة ويأتونها من غير تلفظ ينظرون إليها من طرف قديم. فإن أصابهم منها شر أعرضوا ونأوا عنها وإن أصابهم منها خير أقبلوا وزنوا منها. شأنهم في ذلك شأن من أناهم الله جل وعلا بقوله ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. ولقد علموا في أنفسهم أن مرقاة علم الشيخ صعبة فكان خيرا لهم وأقوم أن يبسطوا إليه أيديهم لينالوا من علمه وما كان ليظن عليهم بما آتاه الله منه إنهم أخلوا عقولهم وقلوبهم من الهوى والكبر والحسد فيكون لهم منه حظ وافر سماعا وتلقيا كذلك الذي كان لهم من كتبه ومؤلفاته الكثيرة التي ملأت طبقات الأرض وشهد بفضلها عقلاء الناس حتى في ديار غير ديار الإسلام. وهذا مما يزيد في حزن النفس ويربي من أذى القلب أن يجد الشيخ النطفة والتقدير في أصداع الدنيا وسهام المدائح تنزال عليه من وراء ظهره ويتأنى الشيطان ويتأنى الشياطين لم تجد مثل ألسنتهم وأقلامهم وجفاتهم لتنيل الشيخ حسناتهم وتذهب عنه سيئاته ثم لا تجد لها مأوى أحسن منهم. وللشيخ حفظه الله من الحب في قلبي ما لو اجتمع الثناء كله إليه لكان دونه من غير غلوم فيه أو تعصب له. لذا فإني أرضه بحبي إياه أن ينقصه ثنائي له ليبقى وافيا بهيا يزمو بأريد الصفاء والإخلاص والوفاء فوق سويداء القلب غير منازع حتى بالثناء الجم الوغير الذي تستبقه الألسنة والأقلام في شتى بقاع الأرض. ومنهم أولئك الذين يملؤون أجواتهم بفتات على مائدته ثم يلذون بأنفسهم على غير وفاء الله وإنصاف منهم ولو لأنفسهم هم على أن منزلة الشيخ في دنيا النار ترومه هو على الثناء على نفسه فينفق من خشية وأدب إذ هو أهل لأن يقول في منزلته هذه قول نفقة بيد أنه يأباها فتقول عنه منزلته ما رأيت حقا مثله وكيف لا يكون كذلك وقد قام اليوم بواجب عجزت عنه الأمة أو كادت تعجز. فهنا أيها الشيخ الإمام بما أحرزت من قلوب محبيك من جوانب الحب إليه حرمته قلوب شانئيك أغرتهم فيه آثام الحسد والهوى واللهم فمتى يفيق أولئك من رضخة الخبال التي أنزلها عطارة الكبر الصاغر والبهم الجائر والإثم الحائر والبغض الباهر والمكر الباهر والذكر الغائر. وللشيخ نفعه الله بعلومه تبرز علمي يقوم على أسس قوية أهمها وضوح منهجه العلمي بكل مراحله وسماته وقواعده وأصوله التي يقوم عليها قوة استدلاله التي أمكنت له في عقله إحاطته الواسعة بالسنن والآثار والأخبار شدته في الحق الذي يراه بما عنده من دليل وجرأته فيه ولو عاد عليه بأداوة رعاء الناس فالعالم لا ترهمه عداوة الأعداء ولا تنعشه حب الأصدقاء والأولياء. وفتاواه الجريئة التي تناقلها الناس وجاءت في أرجاء الأرض في مناسبات شتى شاهد عزل على ذلك وليس يعزينا في البلاء الذي يحل للشيخ حماه الله إلا ما نعرف من البلاء الذي نال في العصور كلها من أئمة الهدى وأعلام التقى فصبروا على ما أوذوا بل ما زادهم الأذى إلا إيمانا وتسليما كأبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل والبخاري وابن تيمية وغيرهم ممن بعدهم أو قبلهم. وأين الأذى الذي صب دمه على مدى 14 قرنا على علماء الأمة ودعاة الحق فيها من الأذى الذي نال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما أحسن وأروح ما قاله صلى الله عليه وسلم معزيا أمته إذا عظمت مصيبة أحدكم فليذكر مصيبته فيها وليس يحسن أن يغيب عن فطنة البليد بلها الحديث أن نقطع ناس التي رمي بها الشيخ حفظه الله من أولئك لم يريدوا بها الشيخ ذاته بل أرادوا من خلالها المنهج الذي انتهجه وتبناه ودعا الناس اليه حتى كانه صار يعرف به. ولله الحمد ولله الحمد في هذا الزمان. والله القوي الجبار المنتقم لن يتخلى عن الشيخ الذي نصبه لنشر رايه سنه نبيه عليه الصلاة والسلام وكسر شوكة البدعة والكشف عن ذيوب دانقة الأدم وفضح فروق المعتزلة والرافضة والشيعة والصوفية والأنماء والإبانة عن أوراد أمصار العقائد الفاسدة وجهالات سنان الإفك والضلالة. وحق لنا دعاة التوحيد وحملة السنة أن نتمثل اليوم في علمائنا وحالهم مع خصومهم الناصرين. أولئك أشياخي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا أثيم المجامع. ويكفي الشيخ نصرة من ربه أنه إذا ذكر الكتاب والسنة فقد أعلى الله في الأرض ذكره وطيره أمينا حافظا لأسانيد الأخبار ومطول السنن ومكنه من جميعها. وليعلم الحاقدون الشامعون في كل مكان الكاذبون والمعتدون عليه ظلما وعدوانا والقائمون عليه كذبا وبهتانا. ليعلم أن الشيخ يحظى بحب وتقدير وتزكية العلماء في كل مكان. فقد زكاه أئمة علم كبار كالشيخ الألباني وابن باز وابن عثيمين والشيخ ربيع وغيرهم كثير. زكاه القاضي والداني ونفضوا من جعله من أهل اليمن بالرجوع إليه والاستفادة منه. فماذا بعد الحق إلا الضلال. فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيرا. وأشكر له دعوته في هذه الأرض المباركة وأشكر له صبره وجاده في خدمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأشكر له الثروة العلمية الهائلة التي زرعها في يمننا فما من ناحية من نواحي اليمن وقائدها إلا وفيها تلميذ من تلامذته وداعي من دعاته. ففي معرض خليفته الشيخ أبو الحسن وفي معبر الشيخ محمد بن عمان وفي الحديدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وفي تعز الشيخ أحمد الشيماني وفي غيرها من اللقاء كالشيخ عبد العزيز المرعي وعبد المصور ومحمد الصومري وكثير من طلبة العلم والدعاة إلى الله. فجزاه الله عنا وعن المسلمين خيرا. وليعلم الطاعنون فيه وفي دعوته ومنهجه وطلبته أنهم كانوا عالة عليه يوما من الدهر. آواهم يوم أن رفضتهم الشيوعية الحمراء فأسكنهم أرضهم وأطعمهم من ماله وأمدهم بأغلى شيء عنده ألا وهو العلم بكتاب الله وبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فطلبوا الموازين وقابلوا الإحسان بالإساءة وسخروا منابرهم وأقلامهم ومجلات للطعن فيه وفي منهجه وللنيل منه ومن طلبته. فالتوبة قبل أن يفوت الأوان قبل أن تعض أصابع الندم ولا تداعى من دم قبل أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في دم الله وإن كنت لمن الساخرين. فأسأل الله جل وعلا أن يحفظ علينا ديننا ومشائخنا إنه الولي على ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وأرجو السماح من الشيخ حفظه الله على هذه الكلمة ولكن ولكن اختمها بقول رسول الله عليه الصلاة والسلام اختمه كذلك: والله حزيره ولا ازكي على الله احدا. وجد فضل الشيخ محمد بن محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، أحمد الله العلي القدير الذي يسر لنا هذا اللقاء المبارك، نسأل الله أن يجعله تشييدا لتقواه وسببا لدخول جنته. أما بعد أيها الأخوة، ينبغي أن نعلم ماذا في ديننا من العدل، وماذا في ديننا من الحقوق النافعة لو أخذنا بها الكبار والصغار، الشاب والشيبة، الأم والبنت، الرئيس والمرؤوس، الحاكم والمحكوم. لو أخذنا بهذه الحقوق لصارت حياتنا كلها عيدا. ومما أذكر في هذه اللحظة القصيرة ما جاء من حديث عبادة بن الصامت عند أحمد والحاكم، وقد جاء من حديث عبد الله بن عمرو عند أحمد وغيره، وعند أحمد من حديث ابن عباس، وعند الترمذي من حديث أنس، والمعنى متقارب. وهذا لفظ حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه، قال نبيكم عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يكن كبيرنا، وفي لفظ يوقف ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقا. انظروا لعلكم تحفظون حديثا جاء عن عدة من الصحابة، ومنهم أبو أمامة وأنا، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقا. فهذا الحديث ليس منا، هذه كلمة خطيرة. من لم يوفر، من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقا. معنى ليس منا اي نبرأ منه، والبراءة تكون جزئية وتكون كلية فعلى حسب الذنب. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام كما جاء في البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود قال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من ضرب الخدود وشق الكيوب ودعا بدعوى الجحية. وهو في الصحيحين من حديث ابي موسى بلفظ انه عليه الصلاة والسلام قال: انا بريء من الشاقة والصالقة والحالقة. انظروا كيف حديثه فسر حديثه عليه الصلاة والسلام. فلنطلب
منا جميعا ان نعطي كل ذي حق حقه. ان نقول من الابناء ان يوقروا الاباء وان يوقروا الامهات وان يعرفوا لهم حقهم وشرفهم كما سمعتم في هذا الحديث. فكل ولد لابيه عند هذه المكانة يطالب بها وهذا الحق. وكلما كان ابوك كبيرا في السن وعاجزا وكلما كان ضعيفا كلما كان توقيره اعظم وكلما كنت مطالب به اكثر. وهكذا امك. ولهذا قال رب العالمين في كتابه الكريم: وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف. بعض الناس قد يستجهد اباه ويستحلق اباه وامه. لماذا؟ اما لانه قد صار خريفا واما لانه فيه جهل وفيه شيء من الاخطاء والانحرافات وقد يستجهره ويستحلقه باعتبار انه ليس في مرتبة معينة من المراتب. وكل هذا امر مرفوض في دين الله رب العالمين سبحانه. فالمطلوب من الاباء والمطلوب من الابناء ان يعرفوا حقوق ابائهم التي هي عندهم لهم. فسمعتم الاية: اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف. والذي ينظر الى احوال المسلمين يجد ان الابناء كلما كان الاباء كبراء في السن كلما صاروا الى العجز كلما هجروا وتركوا وظلموا وصيام عن بعض الابناء. ربنا طرد اباه وامه من البيت وابقى زوجته في نظره الحبوبة عيدة وابوه يطرد من البيت. اعوذ بالله. اهكذا البلوغ؟ اهكذا الاحترام؟ اهكذا الاحسان يكون هكذا؟ والحديث فيه: ويرحم صغيرنا. انظروا اعطاء كل ذي حق حقه. الاب مطالب ان يرحم ولده وهو منبع الرحمة لولده لان ولده منه. فاذا رأيت الاب يفتقد الرحمة لولده فاعلم انه اب مفيع لحق عظيم اوجبه الله عز وجل عليه. ولهذا جاء في البخاري وغيره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لاحد صناديد قريش لما قال هذا الرجل من قريش: والله ان لي عشرة من الاولاد ما قبلت واحدا منهم. فقال عليه الصلاة والسلام: او املك لك ان نزع الله من قلبك الرحمة فالرحمة لابد ان تكون متدفقة من الاباء على الابناء ومن الامهات على الابناء والبنات. هكذا اراد الله رب العالمين. ومن الامور المهمة بمكان ان من اعظم ما يسبب اعطاء الحقوق من الابناء للاباء ومن الاباء للابناء ان نتعلم الدين. فكم تجد من ظلم صارخ بين الاسرة سببه الجهل. فمتى ارادت الاسرة ان تسعد من الداخل فعليها ان تأخذ بالحق. فمتى اراد احد الصنفين ان يمنع الاخر حقه انما يسبب شقاء. واسمعوا الى هذا المقطع القرآني في سعادة الاسرة. رب العالمين يقول في كتابه الكريم اخبارا عن ابراهيم واسماعيل على القول الراجح في حقيقة معين. قال إبراهيم قال الله يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى فانظر ماذا ترى. يأتي الولد ويقول يا أبت افعل ما تؤمر فتجدني إن شاء الله من الصابرين. انظرون كيف تكامل الخير في هذه الأسرة المباركة. الأب يأمره الله بذبح ولده. أمر الله لا يرد. أوامر الله لا تعارض. أوامر الله لا ترد ولا توضع خلف الظهور. وإنما الواجب تنفيذها. الواجب قبولها منا جميعا. من الكبير والصغير. فإبراهيم يرى في المنام رؤية من الله أن يذبح إسماعيل. ما موقفه؟ ينفذ أمر الله. إسماعيل يأتيه النبأ العظيم. إني أرى في المنام أن يذبحك فماذا يكون منه؟ ماذا يكون من هذا الولد؟ ومن هذا الغلام ماذا يكون؟ قال يا أبت افعل ما تؤمر. نريد من آبائنا ومن أبنائنا ومن أنفسنا أن نقبل الحق جميعا. فما وجدت المعارك في البيوت إلا بسبب رفض الحق أو بعض الحق من قبل الصنفين أو من قبل أحد الصنفين. افعل ما تؤمر. افعل ما تؤمر ليس الشجاعة فقط، وإنما هو الإيمان، إنما هو التعدد مع الله، إنما هي العبودية الكاملة للواحد القهار. ما هنالك اعتراض. افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وهل كان كلاما؟ وهل كانت مجرد تمثيلية من إبراهيم وإسماعيل؟ أم أنه المطالبة بتنفيذ الحق بكل صدق واقتناع؟ قال الله فلما أسلما إبراهيم وإسماعيل فلما أسلما وسلّه للجبين. إبراهيم صرع إسماعيل على الأرض لينفذ أمر الله رب العالمين. فما موقفك أيها الولد إذا أمرك أبوك بطاعة الله؟ ما موقفك؟ هل موقفك أن تقول أطيع أمر الله وأطيع والدي؟ أم الأمر يكون على غير هذا؟ قال فلما أسلم وظله للجبين ونفينه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إن ربي هذا هو الإحسان. إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. انظروا ما أكرمك أيها الولد على ربك وعند ربك يوم أن تخضع لأوامر الله. وما أكرمك أيها الأب عند ربك يوم أن تسلم لله رب العالمين. فهذا إبراهيم يبقى له ولده ويمشي له ولده. وهذا إسماعيل بسبب هذا الخضوع اختاره الله نبيا نبيا. فهو أبوك عليه السلام أيها الإخوة. إذا الأسرة أبت إلا التمرد فلا سعادة فلا سعادة. نجد أن هنالك مناقرات شديدة في الأسر سببها عدم قبول الحق، سببها الرضا بالجهل والرضا بالانحراف والمعاصي. فالمطلوب من الأب أن يعلم عظم مسؤوليته على ولده. قال الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال وقد جاء من حديث الأسود بن سريع خارج الصيف كل مولود يولد على الفطرة فأبراه أو ذلك أو نصرانه أو مجلسانه. انظروا الأب والأم الذي يفرط في تربية الأبناء إنما يكون قد فتح أبواب اليهودية والنصرانية لشريك على ولده من أماكن شتى. ولو كان الأب والأم في نظره أنه لا يريد أن يقع الولد يهوديا ولا نصرانيا، لكن بقبول ما عند اليهود أو النصارى أو المجوس من المعاصي فمن قبلها فقد وقع فيما وقع فيه هؤلاء. إذن فالأب والأم إذا لم يقوما بهذه التربية تربية الأولاد على الإسلام، تربية الأولاد على الدين، على الكتاب والسنة، على الصلاة، على الصلاة، فإنهما مرتكبان إثما عظيما ومشاركان في إنشاء الكفر وفي توسعة دائرة الكفر. فالآباء والأمهات مطالبون بالجدية في تربية الأولاد بالجدية، ولكن قد تجد من رحمة الله بالأب ومن رحمة الله بالأم أن الله يصلح لهم الولد، أن الله يصلح لهم الولد بدون حرص منهما وبدون اهتمام منهما، وما يشعران إلا والولد قد صار فيه خير كثير. إذا بالولد يصلي ويحافظ على الصلاة، والأبوان ربما ما قال له يوم الصلاة، ولكنه قد هداه الله، قد هداه الله رحمة منه سبحانه بالأبوين المفرطين، وما تدري إلا وهذا الولد قد صار بحمد الله يبتعد عن مسايرة الفساق والأشرار، وقد صار هذا الولد يحب النجاة لأبيه وأمه كما يحبها لنفسه وأشد، فإذا به ناصح لأبيه وناصح لأمه ويريد لهما الخير والنجاة. وللأسف أن بعض الآباء لا يرحبان بهذه الرحمة ولا يرحبان بهذه الكرامة من رب العالمين سبحانه، فلربما بعض الآباء والأمهات يرون الولد إذا بدأ يستقيم على طاعة الله ودينه ربما يرانه كأنه أشريف من الحصاريف، ولا يطيقان أن يسمع منه كلمة طيبة ولا نصيحة نافعة ولا آيات ولا آية قرآنية ولا حديث نبوي، وربما حرج وشرد وضرب. لماذا بدأ يستقيم؟ هذا موجود يا إخوة في أوساطنا. كان المتوقع من الأبوين أن يعيد سعادة بصلاح الولد، فكم آباء أعرفهم يبكون بسبب فساد الأبناء، بسبب فساد الأبناء. بعض الآباء يقول يا بني خذ من مالي ما شئت والتزم بالصلاة ولا في المسجد، يا بني اترك فلانا الفاسق فلانا المجرم اترك كذا من المعاصي وسأعطيك وسأعطيك، وهو صادق ومع هذا لا يجد استجابة. فإذا فتح الله على بعض الآباء بما سمعت من الخير تغيرت الموازين، تغيرت الموازين، فالمطلوب من الأبناء، من الأبناء ومن طلاب العلم ومن كل شاب فيه خير ومن كل شابة فيها خير أن يحترم أباه وأمه وأن يحسن طاعتهما وخدمتهما ولو كانا مؤذيين، ولو كانا مؤذيين فعليك أن تعطي لهما حقهما، ولا تأخذك النبغة الشيطانية فتسيء الأدب مع أبيك أو مع أمك. لا يجوز التكهين والاستخفاف والاحتقار ولا العصيان. نعم الأبوان يعصيان فيما كان طاعة لله، فإذا أمر بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، أما طاعتهما فيما هو يرضي الله فهذا أمر مفروض منا جميعا مهما كان يوجد من الأخطاء. فربما الأب الذي لا يستغل ولا يراقب الله لربما تسبب في شقاء ولده وانحراف ولده، ربما عاد ولده منحرفا كبيرا بسبب المعاداه في داخل الاسره. قد تجد الام من جهه ابيه والاب من جهه والاخوه من جهه والزوجه من جهه، وما ذنب يا اخوه، ما ذنب من يقبل الحق، وما ذنب من يقول السنه كذا والبدعه كذا والحق هكذا والباطل هكذا، ما ذنبه؟ أليس رحيما؟ أليس خيرا؟ أليس فاعلا خيرا؟ الله يقول في كتابه الكريم وتعاونوا على البر والتقوى، ومن أعظم من تحتاج أن تتعاون معهما والديك. والديك. إذا أيها الإخوة الحقيقة أنتم منتظرون لمحاضرة شيخنا حفظه الله، ولكن مشاركة بكلمة مختصرة. الله يقدرها بكم على الخير. علينا جميعا، علينا جميعا أن نحمل هذه الدعوة وأن نصبر على المسلمين كلهم وعلى الناس كلهم ما استطعنا، وأن نحسن الأدب وبالذات كما سمعت مع الأبوين وأيضا مع الآباء كبار السن، وإن لم يكونوا آباء لك فقد جاء عند أبي داود من حديث أبي موسى أن رسولك عليه الصلاة والسلام قال: إن من إجلال الله إكرامي بالشيبة المسلم، إكرامي بالشيبة المسلم. فقد ترى الآباء كبار السن ليس عنده ذاك الإقبال وذاك الالتزام والحضور لما يسمعه من سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا كله لا يجعلنا أننا لا نعرف لهما قدرهم، لا نعرف لهم قدرهم، بل ينبغي أن نعرف قدرهم وأن نحترمهم. وأيضا الآباء الكبار في السن، أنا الذي أعرف ليسوا ضد الدين، ليسوا ضد السنة، ليسوا ضد الخير، وإنما بعضهم جهل فقط. فإذا علم الخير ربما كان أسبق منك، ربما كان أحسن منك، إذا فقهه الله وعرفه الله وشرح الله له صدره في هذا الأمر. إذا أيها الإخوة، فالتعاون مطلوب والصبر مطلوب والاحترام مطلوب، وهذه الدعوة وهذه السنة تحتاج منا إلى أن نكون أوفياء، إلى أن نكون أوفياء لها، وذلك بنشرها وبالصبر على نشرها وبالآداب وبالتحمل في مجال نشرها وفي مجال إظهارها بين الأمة. وعلى كل انتهت كلمتي، أسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على الحق، إنه على كل شيء قدير.